بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام إبراهيم النخعي في التفسير، أو آراء الإمام إبراهيم النخعي في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وجميع صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة النساء. ما ورد عنه في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال أخرج سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: الذي تساءلون به والأرحام أسألك بالله والرحم. قال وأخرج عن منصور عن إبراهيم مثله. قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو بن منصور عن عمرو عن منصور عن إبراهيم: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يقول، اتقوا الله الذي تعاطفون به والأرحام يقول، الرجل يسأل بالله والرحم.
نعم، ليس على وجه الحلف، وإنما على وجه أنه يستعطفه بذلك، يعني أسألك بالله، أسألك بالرحم، أي بما بيني وبينك من رحم، بهذه العلاقة بمقتضاها، وليس الحلف، فإنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بمخلوق، وإنما هذا يكون على هذا الوجه. نعم.
قال الطبري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال يقول، أسألك بالله وبالرحم.
نعم.
قال الطبري: حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم هو كقول الرجل أسألك بالرحم.
نعم.
قال الطبري: حدثنا المثنى قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن منصور أو مغيرة عن إبراهيم في قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال هو قول الرجل أسألك بالله والرحم.
نعم.
قال وأخرج ابن أبي حاتم تعليقا عن إبراهيم مثله تعليقا.
نعم. قال فيستفاد من هذه الآثار الجامع: قل يرى إبراهيم رحمه الله الأخذ بقراءة الخفض أي خفض الأرحام على أن معنى أسألك بالله والرحم، وقد ذهب إلى هذا القول من التابعين مجاهد الحسن البصري، وقد قرأ بهذه القراءة حمزة وقتادة والأعمش. قد ذكر البغوي رحمه الله أن قراءة النصب اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فعلى قراءة النصب يكون اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، والجر اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكما قلنا السؤال بالرحم ليس معنى الدعاء به، فإن الرحم لا يدعى به، وإنما مراعاة الحق أيضا في الرحم. يقول وقد ذكر بغير رحمه الله أن قراءة النصب هي الأفصح، لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر على مكنن إلا بعد أن تعيد الخافض فتقول مررت به وبزيد، إلا أنه أي عدم هذا الخافض جائز مع قلته. أقول والظاهر أن هذه القراءة لا يراد بها الحلف بالرحم لما ورد من نهي عن الحلف بغير الله، لا يراد بها الحلف بالرحم. نعم، وهذا معروف، لكن كما قلنا بأن المراد من ذلك ماذا؟ يعني أنا أسألك بالله وبالرحم، يعني أن تراعي الرحم، أن تراعي الرحم، وأن وأنشدك الرحم التي بيني وبينك أن تفعل كذا وكذا، وليس أنه يدعو بالرحم. وقراءة الخفض وقراءة النصب هما قراءتان صحيحتان، هما قراءتان صحيحتان. نعم. نعم، الجوز يقول جمهور على نصب الميم. نعم، اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام، وهذه لا إشكال فيها. نعم.
وقال ابن باري إنما أراد حمزة الخبر عن التمرين القريب. جرت عادته به، فالمعنى الذي كنتم تساءلون به وبالأرحام في الجاهلية. قال أبو علي: من جر عطف على ضمير مجرور بالباء هو ضعيف في القياس، قليل في الاستعمال، فترك الأخذ به.
لا، هذا طبعا ليس بصحيح، هذا لغة، اللغة تخضع للقرآن والقرآن بلزم اللسان العربي المبين، لكن قد يجهل هذا الذي يتكلم بهذه المسألة. يعني نعم، قراءة كما قلنا قراءة صحيحة. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال الإمام الطبري: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال: لا تعطي زيفا وتأخذ جيدا.
نعم.
قال ابن أبي حاتم:
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تعطي زيفا وتأخذ جيدا، هذا ليس من الأمانة. نعم.
قال ابن أبي حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن يمان عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تعطي زيفا وتأخذ جيدا.
نعم.
قال: ما ورد عنه في قوله تعالى.
نعم، قال هذا آخر أثر في هذا. نعم، فقال: يستفاد من هذه الآثار، يرى إبراهيم أن الآية تضمنت النهي عن استبدال الخبيث بالطيب، ومثل ذلك بإعطاء الزيف وأخذ الجيد. وقد ذهب إلى هذا القول سعيد بن المسيب والزهري والضحاك والسدي، وقالوا بأن الآية تفيد النهي أيضا عن جعل المهزول بدل السمين. وقد اختار الطبري رحمه الله هذا القول، وذلك أن تبدل الشيء بالشيء في كلام العرب أن تبدل الشيء بالشيء في كلام العرب أخذ شيء مكان آخر غيره، يعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذي أخذ، وهذا هو الأظهر من معاني. ولتتبدل الخبيث بالطيب، لأن الله سبحانه ما ذكر ذلك في قصة أموال اليتامى وأحكمه. قد ذكر ابن العربي رحمه الله أنهم كانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى، فيستبدلون أموالهم بأموال اليتامى ويقولون اسم باسم ورأس برأس. يعني مثلا هذه بهيمة سمينة لليتيم، وهذه بهيمة هزيلة، فيعطي الهزيلة ويأخذ السمينة، ويقول بهيمة بهيمة، بقرة ببقرة، جاموسة بجاموسة، وهكذا، شاتم بشاة، لعدم الدين طبعا. نعم، لكن هذا حرام، ولا ينبغي لمن يقوم على أموال اليتامى أن يمسها إلا بشيء يكون في مصلحة للفقير. ولهذا إذا تاجر له فيه يحسن أن يتاجر له في بماله، لكن يتاجر في التجارة التي إيه؟ التي معروفة، والتي هي لا تتعرض لمخاطر وغير ذلك. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال الطبري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى: ألا تعولوا، قال: ألا تميلوا.
نعم.
قال الطبري: حدثنا المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم.
قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم تعليقا أنه قال: ألا تميلوا.
نعم، وهذا هو الصحيح، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تميلوا ويحصل حيدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن جمهور المفسرين كما نقل هنا، قال ويؤيد أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن جمهور المفسرين من السلف والخلف قالوا إن معنى الآية ذلك أدنى ألا تجوروا ولا تميلوا، وإن كان المعنى الآخر الآخر واردا في اللغة. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا المثنى قال حدثنا عمرو بن عون.
ومعنى أدنى عن أقرب، يعني وأحرى، أقرب ولا تعول وأحرى ألا تميل وتظلم. نعم.
قال الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن عبيدة قال لي إبراهيم: أكلت من الهنيء المريء؟ قلت: وما ذاك؟ قال: امرأتك أعطتك من صداقها.
نعم، يعني يتأول الآية: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فيقول: هل أكلت من الهنيء المريء؟ قلت وما ذاك؟ قال امرأتك تعصيك من صداقها، أعطتك من صداقها، يعني بطيب نفس منها، فهذا هو الهنيء المريء، لا أنك تجبرها. والمرأة إذا أعطت زوجها فلها حالتان، لها حالتان، وما أكثر ما يقع النزاع في إعطاء المرأة لزوجها. الحالة الأولى أن تعطيه تريد الرجوع عليه، فهذا دين. والحالة الثانية أن تعطيه هبة وهدية، فهذه لا يحل لها أن ترجع في ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. أما الأول دين، أخذ ذهبها إذا أخذ 100 جرام يأتي لها بالمائة إيه؟ جرام، 50 جرام يأتي لها بال50 جرام. فإما أن تعطي المرأة لزوجها على أنه قرض، فهنا يلزمه أن يعيد المال متى ما أرضته، وإما أن تعطيه هبة ومساعدة ومعاونة وكذا، فهذه الإشكال. طب لو أعطته بشرط ألا يتزوج عليها، أنا أعطيك هذا بس بشرط ما تزوج علي وهذا كذا وكذا، فلو تزوجت تجيبهم لي، ما تزوجت خلاص عليها، فهل يصح هذا؟ الجواب نعم، المسلم على شرطه، هي زعطته بهذا الشرط خلاص. نعم نعم يقول ماذا؟
يقول وليس في القرآن بحمد الله موضع اضطرار، هذا احتجاج البصريين.
موضع اضطرار؟
البصريين يقولون لا يجوز الخفض إلا
بالإضطرار. نعم.
فأما الكوفيون فأجازوا الخفض واحتجوا وذكر،
يعني البصريين الذين منعوا من قراءة الخفض في اللغة قد أجازها الكوفيون، وكون البصريين لا يسمعون هذا فقد سمعه غيره. نعم، كما قلنا هو خلاص عندنا القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا جاء القرآن بالخفض يقرأه سنة متبعة، ينبغي على كل أهل اللغة يقولون سمعا وطاعة، هذا بلسان عربي مبين، ولا يخرج شيء في القرآن عن لغة العرب. نعم، هذه قاعدة معروفة، قراءة ما تقبل رد، تقبل توجيه، تقبل توجيه. نعم، بعض القراءات قد تكون أشهر من بعض، بعض الأوجه قد يكون أشهر من بعض، لكن ليس في ذلك خطأ ولا في شيء يصادم كلام العرب. كون أنت تقول ما سمعت، هذا حكم بسمعك أنت. نعم، يعني لو سمحت، طب خلاص سمحة دي تقضي على كل شيء، الذي يتنازل عن حق برضا منه لا إشكال، لكن بس ما تتزوجش، يعني لو قلت تزوج المسامحة يرجع فأثان. نعم، طالما أنك أنت في عشها فيسامح في قشها، إنما إذا خرجت عن العش هات القش. نعم نعم، ليه خايف شرع عليه؟ لا، هذا شرط، مثل ما تقول لا تنتقل به من البلد، لا تسافر به، لها هذا الشرط. لو اشترط عليك حال الزواج ألا تسافر بها كذا، فنفس المثال لا تتزوج علي. هو أنت هل تلزم بهذا؟ لا، لا تلزم، تزوج وسدد دينه، فمن جهة ما خلفت الشرع وتزوجت، ومن جهة ما خلفت الشرط فأعطيتها ماله. هذه تعطيك لكن مسببة، شيء مسبب. فإذا كانت العطية والهدية والشيء والهبة مسببة فنعم لها شرطها في ذلك. نعم، يعني مثلا تقول لك المساعد في البيت معاك وماشي ابني خد ذهب يلا ابني كمل غفة سوي كذا 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 كذا، ليه؟ لأنه بيتها، لأن البيت بيتها وبيت أبنائها. طب إذا جاءت امرأة بأولاد، البيت يبقى مقسوم على 2، فيتقول لك خلاص أعطيني ما أعطيت ما أنفقت، أو هي الأخرى تنفق مثلا مثل ما أنفقت، خذ ذهبه. نعم نحن نتكلم يعني في جوانب قضاء، إنما الإحسان بيقضي على كل شيء والتنازل بيقضي على كل شيء. نعم يا صعيدي، ها. إذا اشترطت في العقد ألا يتزوج عليها، هذا الشرط لها، شرط لها، لا الشرط لها، لا مش لا يتزوج، الشرط لها بمعنى أنه لو تزوج عليها فلا حق الفسخ. يعني حق الفسخ يعني ما تمتنع أنت من طلاق وتعطيها حقوقها كاملة، أدى فائدة الاشتراط. لكن هل تلزم أنت؟ لا ما تلزم. لكن لو اشترط الطلاق الزوجة التي معك هي ثانية، فاشترط الطلاق الزوجة هذه التي لا يجوز الشرط فيه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، قال الطبري وبه قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله ومن كان غنيا فليستعفف أي بغناه. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم تعليقا نحو ذلك.
يقول في الماضي وروي عن علي بن أبي طالب قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته دراهم من صداقها ثم ليشتري به عسلا فليشربه بماء السماء فيجمع الله عز وجل الهنيئة والمريء والماء المبارك. هذا قال ذكره فين؟ يقول وإسناده متوقف فيه لأن فيه مثنى لم أقرع ترجمته. طيب فيقول إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته دراهم من صدقه، هذا هنيئ مريء، ثم ليشتري به عسلا في شفاء للناس فيشربوا من ماء السماء ماء طهورا. الله وصف الماء السماء بإيه؟ أنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب والعسل في شفاء للناس. طيب وصداق المرأة كله هنيئا مريئا، يبقى الهنيء والمريء والشفاء والمبارك، ها كل هذا اجمعه مع بعض واشربه فيجمع الله عز وجل الهنيئة والمريء والماء البضاء. نعم هذه الثلاثة طيبة في اجتماعها، لكن أين علي؟ نريد الذي يشرب، أين علي؟ كما قالوا هذه الفاتحة، لكن أين عمر؟ نعم لأن هذه الأشياء إنما تؤثر بعد فضل الله عز وجل بصلاحية وقبول المحل لذلك، وقبول المحل لذلك. أيوة ياسر، نعم ابحث بقى ياسر عن هذا. نعم يقول عبد الرحمن هل يتبرك بماء المطر؟ السنة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل عن رأسه وكذا ويقول هذا حديث عاذ بربه، لكن هل هذا من باب اتباع سنة زي الحجر وكذا أو هو تبرك؟ ذهب إلى التبرك في جماعة أهل العلم ولا يبعد أنه يتبرك به ولا يبعد الشرب الوضع هذا كله. نعم نعم ذهب به جماعة من أهل العلم السلف التبرك بهذا وبواب عليه. نعم
ما ورد
يا محمد مش باب عادات، ده مقصود شرعي، يقول هذا حديث علل، هذا حديث عن ربه لا ويتبرك به، يتبرك به هذا رأي جماعة من السلف ولا يبعد إن شاء الله. نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى
شوف يا طلعت كده تبرك بين مصر. نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف،
هذا يكون يعني قال يعني بأول مطر أول ما ينزل يعني. نعم
قال أخرج الثوري عن المغيرة عن إبراهيم
عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، ده عند مسلم. قال النووي هذا الحديث دليل من قول أصحابنا أنه يستحب عند أول مطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر. في صحيح البخاري باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته، وذكر حديث أنس وفيه ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. تقول فيها وجه الدليل إيه؟ تمطر في المطر تمطر يعني تناول وكذا، تبدأ الأثر فيه، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على حياته. يعني كأن ترك النبي هذا وعدم ابتعاده كأنه مقصود. قال الحافظ: كأن المصنف أراد أن يبين أن تحاضر المطر على حياته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا، فلذلك ترجم بقول من تمطر، أي قصد نزول المطر عليه، لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف، لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. ابن أبي شيبة عقد في المصنف باب بعنوان من كان يتمطر في أول مطرة، أي يتعرض للمطر ويغتسل به، وروى فيه بسندي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان أنه كان يتمطر، عثمان كان يتمطر في أول مطرة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يخرج ثيابه حتى يخرج سرجة في أول مطرة، وعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا أراد المطر خلع ثيابه وجلس ويقول حديث عهد بالعرش. وهكذا عقد البخاري في كتاب الأدب المفرد بعنوان من استمطر في أول المطر، وابن حبان فعل ذلك، فعقد في الصحيح باب بعنوان ذكر ما يستحب للمرء الاستمطار في أول مطر يجيء فيه السنة، البيهقي في السنن باب البروز للمطر، ويذكرون حديث إيه؟ أنس. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ونص الشافعي وأصحابنا على استحباب التمطر في أول مطرة تنزل من السماء في السنة، أول مطر تنزل من السماء في السنة، وحديث أنس الذي خرجه البخاري إنما يدل على التمطر بالمطر النازل بالاستسقاء إذا استسقى، وإن لم يكن أول مطر في تلك السنة. فمن حرص على التعرض من المطر الكريم، طيب هذا منقول باختصار. نعم. وقال أبو العباس القرطبي: وهذا منه صلى الله عليه وسلم تبرك بالمطر واستشفاء به، لأن الله تعالى قد سماه رحمة ومباركا وطهورا وجعله سبب الحياة ومبعدا عن العقوبة، واستفاد منه احترام المطر وترك الاستهانة به، ذكره في المفهم. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال أخرج الثوري
الشيخ عبد المحسن لما سئل عن تهريب التبرك فأجاب: الذي فعله الرسول أنه كان يخرج يصوب المطر، وأما كون إنسان يخرج ثيابه وينشرها في المطر فلا أعلم شيء يدل عليه، لكن كما قلنا ورد عن بعض الصحابة كما جاء عن علي رضي الله عنه. نعم. وجاء انه كان يخرج ايضا. نعم.
قال اخرج الثوري عن المغيرة عن ابراهيم: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: ما سد الجوع غوار العورة. قال الطبري: قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إن المعروف ليس بلبس الكتان ولا الحلل، ولكن ما سد الجوع وار العورة. قال الطبري: قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم نحوه. قال الطبري: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي قال عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى: فليأكل بالمعروف، قال: ما سد الجوع وار العورة، أما إنه ليس لبوس الكتان والحلل.
نعم.
قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرزي عن مغيرة عن إبراهيم قوله: فليأكل بالمعروف، قال: ليس المعروف بلباس الكتان، ولكن المعروف ما سد الجوع وغار العورة.
نعم.
قال الطبري قال
حدثنا يعني بقدر الحاجة، من كان غني فليسعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما سد الحاجة، ليس أن تأتي بفاخر الثياب كالكتان. نعم.
قال قال الطبري وحدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عامر عن منصور عن إبراهيم أنه كان لا يرى قضاء على ولي اليتيم إذا أكل وهو محتاج.
نعم.
قال قال الطبري وحدثنا ابن حميد قال حدثنا
يعني أنه إذا أكل وهو محتاج هل يكون هذا من قبيل الدين سدده بعد ذلك أم لا؟ الجواب لا يسدده بعد ذلك، بل أباح الله عز وجل الأكل منه من غير شرط، فقال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولم يذكر سوى ذلك. نعم.
قال قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مغيرة عن حماد عن حماد عن إبراهيم فليأكل بالمعروف قال في الوصي قال لا قضاء عليه.
نعم.
قال قال الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم أنه قال في هذه الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال إذا عمل فيه ولي اليتيم أكل بالمعروف.
نعم.
شيخنا
يعني يكون يعني بقدر مثلا عمالته.
شيخنا أحيانا هنا يقول حدثنا من المثنى وفي مواضع أخرى يقول حدثنا المثنى، هل هما رجلان ولا
فين؟
يعني هنا يقول حدثنا المثنى بعض المواضع يقول حدثنا المثنى، هل هما رجلان أم هذا تصحيح؟
إذا جاء إذا جاء محله يعني. نقول.
نعم. قال 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 ابن أبي حاتم حدثنا حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى
لأنه محمد بن مثنى ابن مثنى وحود مثنى وهو أبو عبيد. نعم.
قال قال حد قال قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال من مال اليتيم ولا يقضي.
نعم. نعم. فدل هذا على اختياره رحمه الله تعالى إبراهيم النخعي، فأن تفسير معنى بالمعروف أنه يأخذ ما يسد الجوع ويواري العورة. فهذا الذي يدل عليه الدليل. نعم. وقد يقول في الجامع وقد اختلف العلماء وهل هذه الآية محكمة منسوخة على قولين، الأول أنها محكمة واختار هذا القول عمر وابن عباس رضي الله عنهم والحسن الشعبي وابن علي ومجاهد وابن جبير والنخعي وقتادة، وحكمها عندهم أن الغني ليس له أن يأكل مال يتيم شيئا، وأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل كفايته فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف. والثاني أنها منسوخة بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس والنخعي في قول آخر، والمراد أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم فيستعفف الغني بغناه، والفقير يقتر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه. قال النحاس وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية، لأن أموال الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة. وقد اختار هذا القول الكي الطبري في أحكام القرآن فقال توهم متوهمون من السلف بحكم الآية أن الوصي أن يأكل من مال الصبي قدرا لا ينتهي لحد الصرف، وذلك مخالف لأمر الله لا تكون أموالكم مالكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن طرد منكم، ولا تحقق ذلك في مال يتيم. فقوله ومن كان غنيا فليستعفف يرجع إلى أكل مال نفسه دون مال اليتيم، فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم بل اقتصروا على أكل أموالكم. وقد دل على ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ومعنى وقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف المراد الاقتصار على البلغة حتى لا احتاج إلى أكل مال اليتيم، وهذا القول هو الذي يميل إلى الرجحان لأنه اتفق مع ظاهر الآيات التي تمنع أكل مال الغير بغير حق، ومال اليتيم داخل في عموم تلك الآيات ولا وجه لإخراج من العموم، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي في تفسير المعروف، وذلك فيما إذا أكل من غير حاجة. ولذلك يقول القرطبي فإن قال من ينصر مذهب السلف إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عمل المسلمين فكذلك الوصي إذا عمل اليتيم لما لا يأخذ أجر بقدر عمله، يقال له لم يقل أحد من السلف بجواز أخذ الوصي مع غنى من مال الصبي بخلاف القاضي، فهذا قياس مع الفارق، وأيضا فالذي أخذه القضاة لا يتعين له مالك بخلاف الوصي. على كل حال الذي يترجح والقول الأول وليس القول الثاني أن هذه الآية منسوخة، إنما هي محكمة، وأن القائمة على مال يتيم إن كان غنيا فلا يجوز له أن يأكل من اليتيم، وأما إذا كان فقيرا فله أن يأكل بالمعروف بقدر العمالة. هذا هو المقدم وليس القول بالنسخ. نعم.
ما ورد عنه في قوله
كثير. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال تبارك قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قال هي محكمة. قال التبارك حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم بنحو ذلك وقال هي محكمة وليست بمنسوخة. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي تعليقا نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل المكي عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم قال إن كانوا كبارا أرضخوا لهم وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا لأعطيناهم قال فهذا القول المعروف.
نعم. يقول يستفاد من هذه الآثار أن إبراهيم النخعي يرى ما يلي: أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وإلى هذا القول ذهب ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والزهري ويحيى ابن معمر. هناك قولان آخران مخالفان للقول الإمام الأول. قال فريق من العلماء إن الآية منسوخة، والثاني قال آخرون هي محكمة وليست منسوخة، غير أن معنى ذلك وإذا حضر القسمة يعني بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصي له به قال وأمر بأن يجعل وصيته في مال لمن سماه الله تعالى في هذه الآية. وقد اختار الطبري رحمه الله قول إبراهيم هو أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وإنما عنى بها الوصية لأولي قربى الموصي، وعنى باليتامى والمساكين أن يقال لهم قولا معروفا. ثانيا أن القول معروف مذكور في الآية يراد به ما يلي: إن كان أولو القربى واليتامى والمساكين كبارا أعطوا عطاء غير كثير وهو الأرضاخ، وإن كانوا صغارا قالوا اليوم ليس لنا من شيء ولو كان لنا أعطيناهم، والمراد بذلك الانتظار حتى يبلغ الصغار سن البلوغ. الراجح أن الآية محكمة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منه، وأن الرزق من ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، أنه يكون على الاستحباب وليس على الوجوب، وأن الآية على ما هي عليه: إذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فالآية محكمة ولكنها تكون في ماذا؟ تكون على الاستحباب وليس على الوجوب. هات يا شراكي الآية عند ابن كثير. نعم. أيوة. فين؟ فليأكل معروف. لا احنا انا سالتك قبلها يا اخي اعطى عبد الرحمن
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته.
ده أول التفسير.
وقال أتى بحديث ثم ذكر هذا.
أول تفسير. هذا أول تفسير.
نعم. قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين: أحدهما لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب قال إلى أن قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل. مالا ولا متأثر مالا ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله، شك حسين. وأيضا أخرج بسنده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال، آكل من ماله؟ قال بالمعروف غير مسرف، وذكر أحاديث.
أي نعم، وهذا هو الأقر، أن له أن يأكل من مال يتيم بالمعروف إذا كان فقيرا، فالآية واضحة. أما أن يقال إنما يقتر عن نفسه من ماله وكذا حتى لا يحتاج إلى مال يتيم، وأن الأكل من مال يتيم لا يجوز مطلقا، ولو من أكل أموانس الباطل، هذا قول مرجوح. الصحيح أنه يأكل من مال اليتيم بقدر عملته بقدر أجرته إذا احتاج. نعم. قال والثاني، اقرأ عبد الرحمن.
قال والثاني نعم، لأن مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير المضطر عند الحاجة.
هذا الثاني يعني فرق في القضاء، قضاء ما عليه، ليس في عدم الأكل أصلا. نعم. طيب الآية وإذا حضر القسمة.
قال المسألة الأولى اعلم أن قوله إذا حضر القسمة ليس فيها بيان أي قسمة هي، فلهذا المعنى حصل
هذا كلام مين؟ من كثير. نعم.
ليس فيه بيان أي القسمة هي، فلهذا المعنى حصل المفسرين فيه أقوال. الأول أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن النساء أسوة الرجال في أن لهن حظا من الميراث، وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث، وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث، وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة فإن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم، فلا جرم أمر الله تبارك وتعالى أن يدفع عليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن العشرة. ثم القائلون بهذا القول اختلفوا، فمنهم من قال إن ذلك واجب، ومنهم من قال إنه مندوب. أما القائلون بالوجوب فقد اختلفوا في أمور، أحدها أن منهم من قال الوارث إن كان كبيرا وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر ما تطيب نفسه به،
يعني ليس لك قدر معين، إن كان كبيرا وإن كان صغيرا يصبر، نعم يقال وقم معروف. نعم.
وإن كان صغيرا وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك المال، ومنهم من قال إن كان الوارث كبيرا وجب عليه الإعطاء من ذلك المال، وإن كان صغيرا وجب على الولي أن يعتذر إليهم ويقول إني لا أملك هذا المال، إنما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق، وإن يكبروا فسيعرفون حقكم. فهذا هو القول المعروف. وثانيها قال الحسن والنخعي هذا الرضخ مختص بقسمة الأعيان، فإذا آل الأمر إلى قسمة الأراضين والرقيق وما أشبه ذلك قال لهم قولا معروفا، مثل أن يقول لهم ارجعوا بارك الله فيكم. وثالثها قالوا مقدار ما يجب فيه الرضخ شيء قليل لا ولا تقدير فيه بالإجماع. ورابعها أن على تقدير وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة، قال ابن عباس في رواية عطاء وهذه الآية منسوخة بآيات المواريث، وهذا قول سعيد بن المسيب والضحاك، وقال في رواية عكرمة الآية محكمة غير منسوخة، وهو مذهب أبي موسى الأشعري وإبراهيم النقعي والشعبي والزهري ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير. فهؤلاء كانوا يعطون من حضر شيئا من التركة. روي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية، فلم يترك في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية. فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على سبيل الوجوب، ومنهم من قال إنه ثبت على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الفرض والإيجاب. وهذا الندب أيضا إنما يحصل إذا كانت الورثة كبارا، أما إذا كانوا صغارا فليس إلا القول المعروف، وهذا المذهب والذي عليه فقهاء الأمصار. واحتجوا
هذا للعي مذهب فقهاء الأمصار، يبقى الآية ماذا؟ محكمة ليس منسوخة، وأنها تكون على الاستحباب، هذا الذي عليه فقهاء الأمصار. نعم.
واحتجوا بأنه لو كان لهؤلاء حق معين لبين الله تبارك وتعالى قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوق.
تمام، كما في سائر الحقوق، من له حق فإن الله عز وجل يبين هذا الحق، كل من له حق. نعم.
وحيث لم يبين علمنا أنه غير واجب، ولأن ذلك لو كان واجبا لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين على تقديم،
ولكان الذين يقسمون دائما المسائل سيجعلون هذا حظا دائما الأقارب، نقول مثلا متى عن زوجة مثلا وبنت وكذا، يبقى الزوجة لها كذا وبنت كذا والأقارب لهم كذا، لأن يصبح أصحاب فروض دلوقتي، فما فرضهم؟ ما فرضه؟ نعم.
ولو كان ذلك لنقل
على، فهذا يعني قريب الشبه من قوله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية والدين والأقربين من المعروف حقا على المتقين. قلنا طيب بالنسبة لمن جاء التنصيص عليه في آية المواريث نسخ من هذه الآية، تبقى الباقي، تبقى الوصية على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
ولو كان
يعني لو كان هذا واجبا لكان كل من قسم مسألة لا بد أن يخرج ماذا؟ نصيب الأقارب، وهذا ليس موجودا، مما يدل على أن فقهاء الأمصار وعمل المسلمين على عدم وجوب ذلك. بس يكفي. نعم.
قال ما ورد.
نعم. نعم. لا لا، غير ان في المال حق سوى الزكاه، لان في حق في حقوق وجبه غير الزكاه، حج حق النفقه على الزوجه والاقارب، هذا يجب على البهائم يجب. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قال اخرج سفيان الثوري عن ابي مسكين الاودي عن ابراهيم قال إني أكره أذر اليتيم عرة لا أخالطه. قال أخرج الثوري عن واصل عن إبراهيم
ورق. نعم.
عن إبراهيم قال اصنع اليتامى في أموالهم صنعا، يعني أن توسع عليهم في النفقة.
نعم. إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما يأكل في بطن نارا واستصاب سعيرا، قال إني أكره أضر اليتيمة عرة لا أخالطه. نعم. يعني كما مر معنا يعني يصبح ملوك العذرة لا يستعمل منه شيء. نعم.
قال ما ورد عنه
قال يستفاد منه يرى إبراهيم كراهة ترك اليتيم بدون مخالطة ولا، ويدل عليه ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد رحمه الله أنهما لما نزلت هذه الآية عزل من كان في حجره أو عزل من كان في حجره يتيم، عزل من كان في حجره يتيم طعامه عن شرابه حتى فسد، حتى أنزل الله تبارك وتعالى وأنتم خلطون فإخوانكم في الدين فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، فرخص لهم في الخلطة على وجه الإصلاح. قد ذكر الجصاص أن الله خص الأكل بالذكر مع أن سائر الأموال غير المأكول منها محظور إتلافه لأنه أعظم ما يبتغى له الأموال. نعم. على كل حال كما قلنا بأنه لا بأس بمخالطة مال اليتيم إذا كان على وجه لا يضره، فإذا كان هناك من يقوم على اليتامى ويطعم اليتامى ويتولى أمرهم، لكن جاء اليتامى شيء من الطعام أو شيء، لا بأس بماذا؟ لا بأس بإعطائه بالأكل منه وبوضع هذا على الماء الطعام الذي عنده، وأن تحصل خلطة، والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، قال أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم تعليقا نحو ذلك.
نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما. قال الطبري قال حدثنا حميد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني سعيد عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم قال.
ما معنى أنه ليلات مبهمات وحلائل أبليكم؟ يقول ذكرت أثر 31 من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم
نعم ذكرت هذا شيء.
نعم أن هؤلاء ليلات مبهمات وحلائل أبنائكم.
نعم لا ما ذكرتش هذا. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن ومحمد إن هؤلاء الآيات مبهمات وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم.
نعم يقول يرى إبراهيم أن الآيات المذكورات في الأثر مبهمات يعني لا يعرف المقصود بها على التحقيق، فالمذكورات في الآيتين يحرمن بمجرد العقد، فالأم تحرم مجرد العقد على البنت، وحليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليه، فيكون معنى مبهمات إيه؟ يعني ما ورد فينا التفصيل، ما ورد فينا التفصيل، فلهذا البنت تحرم بماذا؟ الأم تحرم بمجرد العقد على الإيه؟ على البنت، لكن متى تحرم الأم؟ متى تحرم البنت؟ إذا دخل بالأم، إذا عقد على الأم ثم طلقها حل له البنت، لكن إذا دخل بالأم حرمت البنت. فالأم قال تعالى أمهات نسائكم، فبمجرد فالأم تحرم مجرد العقد على البنت، مجرد العقد على البنت تحرم الأم. طب وكذلك حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليه، لو أن الابن عقد على امرأة حرمت على الأب. نعم. ويدل عليه ما ذكره أبو بكر الجصاص رحمه الله من أن قوله تعالى وأمهات نسائكم مبهمة عامة كقول وحلائل أبنائكم وقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني سواء عقد عليها وطلقها أو دخل بها، فغير جائز تخصيصه إلا بدلالة. هذا معنى مبهمة، يعني لا تخصصه إلا بدلالة. نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما. قال الطبري قال حدثنا حميد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني سعيد عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم قال بيعها طلاقها. قال فقيل لإبراهيم فبيعه. قال ذلك ما لا نقول فيه شيئا.
نعم عن أبي معشر عن إبراهيم قال بيعها طلاقها. والمحصنات من النساء إلى ما كتب لكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسرفين فما استمتعتم به منهن فأتون أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال بيعها طلاقها. قال فقيل إبراهيم فبيعه. قال ذاك ما لا نقول فيه شيئا. نعم.
قال الطبري حدثني المثنى قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن الصادق.
أثر رقم كم؟
34 صفحة 51
صفحة 51. قال حدثنا
قال حدثنا المثنى قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن السلط ابن بهرام عن إبراهيم نحوه.
نعم
هنا كل شيء. قال حدثنا المثنى هنا
أي ما ذكر هنا المثنى. هذا بخلاف المثنى ثاني محمد بن مثنى لكن في الترجمة ما ترجم له لعله يأتي في موضع آخر. نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى كتاب الله عليكم. قال طبعا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كتاب الله عليكم. قال ما حرم عليكم.
نعم.
قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج والأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله كتاب الله عليكم قال ما حرم عليكم.
يعني كل ما سبق هذا مما حرم الله عليكم فلا تتجاوزوه. نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشى لعنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال الإمام الطبري قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال مغيرة قال أخبرنا عن إبراهيم أنه كان يقول فإذا أحصن يقول إذا أسلمنا. قال وأخرج ابن أبي حاتم تعليقا عن إبراهيم أنه قال إحصانها إسلامها.
نعم، فيرى إبراهيم أن المراد بالإحصان في الآية هو الإسلام. قد ذهب إلى هذا القول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والشعبي والسدي وسالم والقاسم والزهري وغيرهم. قد ذكر ابن عربي رحمه الله أن القيل بأن الإحصان معناه الإسلام بناء على قراءة فتح الهمزة في كلمة أحصن، وذكر أن الإسلام أحد معاني الإحصان. وقد اختار ابن العربي أن الإحصان هو الإسلام من غير شك، لأنه أول درجات الإحصان فلا ينزل عنه إلا بدليل، ويكون تقدير الآية ومن لم يستطع أن ينكح الحرائر المؤمنات فلينكح المملوكات المؤمنات، فإذا أسلمنا فعليهن نصف ما على الحرائر من الحد، ولا يتنصف الرجم فليسقط اعتباره ويكون مراد الجلد. وهنا رأي آخر مخالف رأي إبراهيم، وهو أن مراد بالإحصان الزواج. قد ذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والحسن والقتادة، وهذا القول بناء على قراءة الضم في قول أحصن. وقد ذكر ابن الجزري القراءتين السابقتين دون القراءة العشر المتواترة، فقد قرأ حمزة الكسائي وخالف أبو بكر بفتح الهمزة والصاد، وقرأ البقوم بضم الهمزة وكسر الصاد أحصن. ولعل ذلك يدل على أنه لا تعارض بين القولين وإنما اختلاف تنوع. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ها؟ والله أعلم بكم بعضكم من بعض فانكحون بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن مع المحصنات من العذاب. نعم، هذا هو الزواج، هذا هو الزواج، وليس المراد بذلك الإسلام، لأن الإسلام ما يحل أصلا أن ينكح إلا المؤمنة، فالإسلام حاصل، ولكن يكون هذا المراد هنا ماذا؟ يعني إن تزوجتم من هذه فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لأن الأمة على نصف الحرة في ذلك. نعم، هتكلم كثير. المثنى ابن إبراهيم يروي عنه الطبري. طيب أتي كلامنا كثير في إذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. نعم، فالأقرب أن هذا الزواج وليس الإسلام، لأنه أصلا ما حل نكاح إلا وهي مسلمة. نعم.
قال وأخرج ابن أبي حاتم تعليقا عن إبراهيم أنه قال.
نعم، اقرأ كثير. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم.
تمام. وليس الإسلام،
يقول الآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات
المؤمنات،
فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن.
تمام. نعم.
قال أخرج ابن أبي حاتم عن التعليق عن إبراهيم أنه قال لا يحصن الحرة إلا بالمسلمة الحرة، ولا يحصن بالمملوكة أو ولا باليهودية ولا بالنصرانية.
يعني متى يصبح محصنا؟ بمعنى أنه إذا زنى مثلا فإنه يرجم، فقال إلا بالمسلمة الحرة ولا يحصن بالمملوكة ولا باليهودية ولا بالنصرانية. فيرى إبراهيم رحمه الله كما ذكر هنا أن الحرة لا يعتبر محصنا إلا إذا تزوج مسلمة حرة فلا يحصن بالمملوكة ولا باليهودية ولا بالنصرية. فلو تزوج إحدى هذه النساء ثم زنا فلا يرجم بل يوقع عليه حد غير محصن وهو الجلد. وقد ذهب إلى هذا القول مجاهد ولم يسلم مع عربي ذلك فقال إن من شرط هذا الشرط إن من شرط هذا الشرط وهو نكاح الحر الحرة وإنكاح الحرة الحر فلا معنى لهذا الشرط ولا دليل عليه وذلك هو الصواب. يعني مجرد الوطء المشروع. وهذه مسألة اختلف أهل العلم فيها هات خلاف أهل العلم في بما يحصل الإحصان ما يحصل الإحصان هذه مسألة مختلف فيها. نعم هذا قول وهو أنه لا يحصنه إلا زواجه بالمسلمة الحرة. وأما إذا أتى الأمة أو نكح اليهودية أو النصرانية فإنه لا يحصل له الإحصان بذلك لا يحصل له الإحصان بذلك. والقول الثاني أنه مطلق الوطء المشروع فلو أنا وطأ مشروعا حصل لك إحصان وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب. نعم في زوج غير ما هو الكتابية اتصر بها أو تزوجها أو أي شيء. نعم قال لأنه هو هنا بيعمم بيقول ولا يحصن بالمملكة ولا باليهودية ولا بالنصرانية يعني حتى لو نكح المرأة من أهل الكتاب والصحيح مطلق هذا والصحيح مطلق هذا. نعم أي أمة بالمملوكة ولا باليهودية ما قالش بالمملوكة إن كانت يهودية أو نصرانية. نعم
قال ما ورد عنه في قوله تعالى
فلو تزوج إحدى ذي النساء ثم زنى فلا يرجم حتى لو تزوج يعني حتى لو تزوج. نعم والصحيح أنه إذا وطأ مشروعا فإنه يحصل بذلك الإحصان والله أعلم. هات كده شوف كلام المغني. نعم على عموم إيه أي ما لها علاقة بالإحصان. نعم متى يصبح المسلم محصنا هل بعموم الوطأ المشروع ولا بالمسلمة الحرة بس بمعنى أنه إذا أتى حدا يرجم ولا يجلد. نعم في هذه الصفات زي
البالغ العاقل الذي وطأ امرأة مثله في هذه الصفات في قبوله في نكاح
صحيح. اي نعم يعني مطلق الوطأ اذا كان على وجه مشروع اذا ايه
الحر البالغ العاقل مثلا لم يشترط الاسلام ما تشترط الحرية
اي
ادخل في العمد
هات هذا ابن قدامة ايوه إذا اختلفوا هل
إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه؟ فقال الأكثر نعم وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية فقال إبراهيم وطاووس والشعبي لا تحصنه وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام أخرجه ابن أبي شيبة وعن جابر بن زيد وابن المسيب تحصنه وبه قال عطاء وسعيد بن جبير وقال ابن وقال أجمع الصحابة وأئمة الأنصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتقدوا بأن الرجم لم يكن
قرارا. دي مسألة أخرى يعني هي مسألة خلافية مسألة خلافية والأقرب أنه ليس هناك اشتراط لشيء من هذه الشروط في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عموم الوطأ وطأ آمة وطأ حرة وطأ كتابية. المهم أن يكون وطأ مشروع أنه يكون وطأ مشروعا فإذا حصل ذلك لأن المعنى هذا هو المطلوب ويفرق بين المحصن وغير المحصن من جهة ماذا من جهة أن هذا حصل له كفاية وعندما يعني الوطأ وصار هناك ما يرضع عن إتيان الزنا ولهذا يعاقب. نعم ما أدري والله شيخ إبراهيم، ما أفهم والله ما تقول، إلى الآن ما فهمت والله ما تقول، ما فهمت والله ما تقول، يعني أنا ما فهمت ما تقول إلى الآن، يعني تسري مش فهم. أيوة يعني تسري بأمامة غيره. الزوج من إيه؟ به بأمة غيره، يعني عنده أمة بيتسرى بها. لا أنا أقول زواج، إذا تزوج، تزوج بأمة، تزوج بكتابية، تزوج بكذا، أيا كان، إذا تزوج ولو أنه ما تزوج ومجرد التسري، هل المحصن من تزوج ولا المحصن من وطأ وطأ مباحا؟ هذا هو. من اللي اشترط الزواج؟ هو فين الزواج؟ اشترط، ما احنا نقول هذا قول، لكن نقول ما دليله من كتاب السنة، ما دليله؟ يعني اشترط الحرية ما دليله؟ اشترط الزواج ما دليله؟ اشترط كذا؟ لكن احنا عندنا المحصن هو من وطأ، وطأ وطأ مباحا، هذا إذا وطأ وطأ مباحا فقد حصل له الإحصان، لأن هذا هو المعنى الموجود. رجل عنده أمة يطأها طيلة حياته ثم إنه زنى، يبقى حصل له إعفاف، ما هو لازم تزوج. يعني هل لازم في المحصن هو من زوج ولا من وطأ وطأ مباحا؟ فهي مسألة خلافية، مسألة خلافية. نعم. والأقرب الله أعلم أنه ما في دليل على هذا. شوف ابن المنذر وابن عبد البر ذكروا ذلك. نعم.
قال وتقسيم الزوجين اتفق العلماء على انه يثبت الاحصان بغلوة الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل،
تمام،
سواء انزل ام لم ينزل، شرط الحرية والتكليف غيره.
يقول ايه اتفق؟
اتفق العلماء على انه يثبت الاحصان بغلوة الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل، سواء انزل ام لم ينزل، شرط الحرية والتكليف وغيرهما. ومن الشروط المذكورة في موضعها والظاهر أنه لا يحصل تحصيل الزوجين.
مين؟
وأنه لا يحصل تحصيل الزوجين بتغييرها ملفوفا عليها حائل وكثير.
إيه ده مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم. فهذا الإحصان يحصل بماذا؟ نعم. والاشتراط الإحصان، الإحصان يحصل ماذا؟ هل بمجرد وطء أو إضافة شروط أخرى؟ طبعا الوطء اللي بالزنا هذا لا إشكال أنه لا يحصل بالإحصان، يتعلق بالزنا هذا لا يحصل به إحصان، لا يحصل به إحصان، هذا المتعلق بالزنا. أما ما إذا كان على وجه مباح فليشترط شرط زائد إذا لم يجمعوا على الشيء، إذا ما حصل إجماع على الشيء فيحتاج إلى دليل. أي شرط يوضع يحتاج إلى دليل. شوف العثيمين في الممتع ولا شيء، ها ابن قدامة ما ذكر مسألة خالص، ما جاءت المسألة خالص من قدامة. نعم العثيمين. نعم
قال الماتن والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. قال والمحصن هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. قال الشيخ رحمه الله تعالى انتبه لشروط الإحصان. قال يقول من وطئ امرأته المسلمة، امرأته يعني زوجته، أو امرأته يعني حتى مملوكته.
حسنا
زوجته، نعم تلفون. امرأته أي زوجته،
تلفون.
المسلمة واضح، الذمية هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول أو الكتابية، لأن الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهدة يجوز للإنسان أن يتزوجها.
نعم.
في نكاح صحيح متعلق بقوله وطئها في نكاح صحيح احترازا من النكاح الفاسد والنكاح الباطل، ثم ذكر الفرق بين النكاح الباطل والفاسد.
تمام.
وقال وهما أي الضمير يعود على الزوجين بالغان عاقلان حران، وماذا يحصل البلوغ، ثم ذكر ذلك. قال عاقلان ضد المجنونين، حران ضد الرقيقين. فالشروط إذن أكثر من وطئ هذا واحد زوجته في نكاح صحيح والبلوغ في كل منهما والعقل والحرية. إذن من جامع زوجته في نكاح صحيح خليها اثنين أخسر، والبلوغ والعقل والحرية، هكذا الإحصان شروطه خمسة: الجماع في نكاح صحيح، البلوغ، العقل، ويش بعد، أو الحرية أو لا. الجماع في النكاح صحيح والبلوغ والعقل والحرية خمسة شروط، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان. لو عقد عليها وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زنى هل يرجم؟ هذه مناقشة
نعم أكبر أوسع. ابن عبد البر ذكرها. قال ابن قدامة في المغني: الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع العلم. في حديث عمر: إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن. قال النبي: لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ذكر منها أو زنى بعد إحصان. والإحصان ذكر ابن قدامة سبع شروط. أعصيه.
قال رحمه الله تعالى: واختلف الفقهاء في حد الإحصان الموجب للرجم. فجملة مذهب مالك في ذلك أن يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطئ قبل أن يزني
وطئا حرا مسلما
حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطئ قبل أن يزني وطئا مباحا في عقد نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك. فإذا كان هذا وجب الرجم ولا يثبت لكافر ولا لعبد عنده إحصان، كما لا يثبت عند الجميع لصبي ولا مجنون إحصان. وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الحج وفي الصيام وفي الاعتكاف وفي الحيض لا يثبت به عنده إحصان. والأمة والكافرة والصغيرة لا تحصن الحر المسلم عند مالك، لأنه لا يجتمع فيهن شروط الإحصان. والأمة والكافرة والصغيرة لا تحصن الحر المسلم عند مالك، لأنه لا يجتمع فيهن شروط الإحصان. وهذا كله مذهب مالك وأصحابه.
نعم.
أنت فين؟ نزل تحت. نزل تحت شو؟
نوي.
وأما أبو حنيفة وأصحابه فحد الإحصان عندهم على ضربين: أحدهما إحصان يوجب الرجم يتعلق بستة شروط: الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والنكاح الصحيح والدخول، ولا يرعون وطئا محظورا مع ذلك ولا مباحا. والآخر إحصان يتعلق به حد القذف له خمس خصال عندهم: الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة. قال: وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى قال: إذا زنى اليهودي أو النصراني بعدما أحصن فعليهما الرجم. قال أبو يوسف: وبه نأخذ. فالإحصان عند هؤلاء له أربعة شروط: الحرية والبلوغ والعقل والوطء في النكاح الصحيح. ونحو هذا قول الشافعي وأحمد. قال الشافعي: إذا دخل الرجل بمراته وهما حران ووطأها فهذا إحصان مسلمين.
قال
الشافعي: إذا دخل الرجل بامرأته وهما حران ووطئها فهذا إحصان مسلمين كان في حين الزنا بالغين. واختلف أصحابه على أربعة أوجه. فقال بعضهم: إذا تزوج العبد أو الصبي وطئ فذلك إحصان إذا زنى بعد البلوغ والحرية. وقال بعضهم: لا يكون واحد منهم محصن كما قال مالك. وقال بعضهم: إذا تزوج الصبي الحر أحصن فإذا بلغ وزنى رجم، والعبد لا يحصن حتى يعتق بالغا ويزني بعد. وقال بعضهم إذا تزوج الصبي لم يحصن، وإذا تزوج العبد أحصن. وقالوا جميعا الوطء الفاسد لا يقع به إحصان. قالوا قد تقدم في كتاب النكاح.
طيب النووي يقول أعطي النووي أعطي
قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم، والمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، لأنه ليس بنكاح في الشر، وهما حران مكلفان، فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه، ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال، وتصير الزوجة أيضا محصنة حيث كان بالصفات المتقدمة.
فالظاهر يعني من كلامهم هو اشتراط الزواج وليس مجرد الوطأ، ليس مجرد الوطأ إلا إذا كنا في نكاح صحيح، وليس بمجرد الوطأ ولا بمجرد الايه العقد. فبإذا يعني مطلق الوطأ لا يحصل به الإحصان كالتسري بالأمة، فإنه لا يحصل بهذا بالوطئ هذا. نعم، لو كان يقول به بعض أهل العلم لكان له وجه الحقيقة، لأن الشارع أطلق الإحصان ولم يحدد، لكن قال ابن قدامة الرجم يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم، وفي حديث عمر كذا، ثم قال والإحصان شروط سبعة. شو هذا كلام ابن قدامة؟ الإحصان شروط سبعة، أحدها الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب والثيب بجلد مياه والرجم، والثياب تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتبار، ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن وطء لا يحصل به إحصان لا خلاف، سواء حصلت فيه خلوة أو وطء دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك، لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبا ولا تخرج به عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مياه وتغريب عام بمقتضى الخبر، ولا بد من أن يكون وطئا حصل به تغييب الحشبة في الفرج، لأن ذلك حد الوطئ الذي يتعلق به أحكام الوطئ. هذا الشرط الأول، يعني إن خال بها فقط عقد ما يكفي، خال بها ولما إطاءها ما يكفي، أتاها في الدبر ما يحصل به إحصان، لابد أن يكون ماذا أتاها وغابت الحشفة، لأنه يحصل بهذا ماذا أنها تصبح ثيبا. الشرط الثاني أن يكون في نكاح، لأن النكاح يسمى إحصانا بدليل قوله تعالى والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به الوطئ محصنا، ولا نعلم خلافا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه. يقول لا نعلم خلافا في ذلك، أن التسري لا يحصل به الإحصان، يبقى لابد أن يكون في نكاح. يبقى الأول أن يطأ في قبل، والثاني لابد من نكاح، والثالث أن يكون النكاح صحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. الرابع الحرية، وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور. يبقى إذا لو تزوج الأمة ما يحصل بذلك الإحصان. الشرط الخامس والسادس البلوغ والعقل، فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ وعقل لم يكن محصنا، هذا قول أكثر أهل العلم وماذا بالشافعي. السابع أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطئ، فأتأ الرجل عاقل الحر امرأة عاقلة حرة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك إذا كان أحدهما كبيرا صار محصنا إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها. نعم، يبقى إذن أن يكون حرا، يكون حرين بالغين عاقلين، أن يكون ذلك في نكاح، وأن يكون نكاحا صحيحا، يعني يكون هذا عن زواج، وأن يحصل تغييب الحشفة في القبول لا في دبر ولا عدم. يبقى يعني هذا قولهم هنا، وإلا لم يأتي في الشارع سوى الإحصان، فإذا كان شيء اتفقوا عليه فلا ينبغي مخالفته. إذا كان شيء في اتفاق يبقى لا ينبغي مخالفته. فيبقى التسري هنا منقول الاتفاق. ابن قدامة ذكر شروط 7 أنا بقرأها. نعم قال في التسري قال إيه؟ ما ذكرته أنا؟ نعم يقول هذا بلا خلاف. سري هذا بلا خلاف. فلو تسرب بلا خلاف يبقى التسري لا يعتبر إحصانا هنا. يبقى التسري لا يعتبر إحصانا. يبقى عن حاصل كلامهم الآن أنه لابد من أن يكون حرين وأن يكون بالغين وأن يكون عاقلين، هذه 3، وأن يكون في نكاح 4، وأن يكون النكاح صحيحا هذا 5، وأن تغيب الحشفة هذه 6. هذه 6 شروط. هذه 6 شروط. وأن تغيب الحشفة في القبل. نعم جاء في شرح حدود من عرفة قوله باب في شرط الإحصان الموجب الرجم. قال رحمه الله ما معناه الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر. نعم يبقى هذا الأخر. المنذر قال إيه؟ إيه قال هات ابن المنذر.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني.
تمام.
قال أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجا صحيحا ودخل بها وطنها.
قال أجمعوا.
أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجا صحيحا ودخل بها وطأها في الفرج أنه محصن يوجب عليه وعليها إذا كانت حرة وزنية الرجل.
نعم ده الحد يعني متفق عليه مجمع عليه. نعم.
واختلفوا في من وطأها بنكاح فاسد.
تمام.
فقال أكثر أهل العلم لا يكون محصنا.
نعم.
كذلك قال عطاء وقتادة ومالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وأصحاب الرأي.
نعم.
وقال أبو ثور هو محصن عليه الرجم إذا زنى وكذلك المرأة.
نعم.
وذكر أن حكم النكاح الفاسد حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر وإلزام الولد ووجوب العدة وتحرم به الربيبة وأم الولد والقياس على الأكثر شبها. مسألة قال وأجمع أهل العلم على أن المرأة لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء.
نعم.
قال باب الذمية تكون تحت المسلم. قال واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم هل تحصنه أم لا. فقال سعيد المسيب والحسن البصري وعطاء وسليمان بن موسى والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وإذا دخل بها فهو محصن. وقال الطائفة لا تحصنه. هذا قول الشعبي وعطاء ومجاهد والنقعي والثوري وأصحاب الرأي. قال أبو بكر وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية ولا يرجم إلا محصنين وإذا كانت محصنة فهي تحصنه.
تمام.
قال باب الأمة تكون تحت الحر.
تمام.
قال أبو بكر واختلفوا في الأمة تكون تحت الحر. فقال سعيد المسيب وعبد الله بن عتبة والزهري ومالك والشافعي إذا وطأها فهو محصن. وقال عطاء والحسن وابن سيرين وقتادة وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا تحصنه. قال باب الحرة تكون تحت العبد. قال أبو بكر واختلفوا في الحرة تنكح العبد. فقال الطائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد والحسن البصري ومالك والشافعي وأبو ثور وقال النخعي وعطاء وأصحاب الرأي لا يحصن العبد الحرة. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول. قال باب حصان العبيد والإماء.
يعني إذا فيما يتعلق بالأمة هل تحصن أم لا خلافية. فيما يتعلق بالمسلمة أو الذمية أيضا خلافية. يبقى إذن غير المسلمة مسألة خلافية وغير الحرة مسألة خلافية. يبقى اتفق ماذا الآن؟ اتفق البلوغ والعقل والنكاح الصحيح وأن يحصل الدخول وتغيب الحشفة في قبل وأن يكون ذلك بنكاح. يعني يكون ذلك بنكاح. إذا مجرد التسري ما يحصل، مجرد التسري بها إذا كان يطأها ما يحصل، لابد من نكاح، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يحصل بهذا النكاح الصحيح تغيب الحشفة الوطأ، تغيب الحشفة. أما فيما تعلق بالحرية وفيما تعلق بالإسلام فده كما حلو إيه خلاف. نعم. قال لا تحصن، لا الكتابية، نعم محل خلاف. نعم المهم أن يكون اللي شبه اتفاق أن يكون ذلك في عقد لا في مجرد استمتاع وتسري، أن يكون العقد صحيحا، أما الفاسد فمختلف فيه، وأن يكون في قبل هذا متفق عليه أيضا، وأن يكون عاقلا بلغا كذلك. فأما الأمة وأما الغير مسلمة فهذه محل خلاف. نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن،
يعني هذا شيء لابد يرجع فيه العلماء، يكون في يعني تريث حتى يرجع فيه العلماء، لأن الحقيقة الشارع ما أتى بنص في هذا، كل هذا لم يأتي بنصوص مباشرة، إنما اشترط الشارع الإحصان، فينظر محل الاتفاق ومحل الخلاف، ينظر محل الاتفاق ومحل الخلاف. وإلا لو ما ننظر كلام العلماء في حل الاتفاق والخلاف لا تضع أي شرطا غير الوطئ، لأن المعنى في أن المحصن لماذا يشدد عليه؟ لكونه حصل له استمتاع وحصل له كذا. فبخلاف غير المحصن الذي ما حصل له ذلك فيكون هذا أوقع، لأن معروف كلما كان الصارف على المعصية أقوى كلما كانت العقوبة أعظم، فلهذا يفرق بين المحصن وغير المحصن في الزنا، يفرق أيضا في الإثم بين الشيخ الكبير وبين ما هو دون ذلك فيعظم إثمه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضارع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال الهجران ألا يضارعها.
نعم.
وبه قال قال حدثنا جرير عن مغيرة عن عامر وإبراهيم قال الهجران في المضجع ألا يضارعها في فراش،
على فراش،
على فراش. قال وقال الطبري قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قال في قوله وهجرن في المضاجع قال يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب.
نعم.
قال وقال الطبري قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما كان يقولان وهجرن في المضاجع قال يهجرها في المضجع. قال وخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم تعليقا نحو ذلك.
نعم. قال فمما يستفاد من هذه الآثار يرى النخعي أن الهجر في المضجع معناها أن يضجعها على فراش حتى ترجع إلى ما يحب، فلا ينام معها على فراش واحد تأديبا لها حتى تعود إلى رشده. وذهب إلى هذا القول الشعبي ومقسم ومحمد بن كعب القرضي والحسن وقتادة ومجاهد ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك وغير. وقد اختار ابن العربي هذا القول وذكر أن القائلين بذلك حملوا الأمر على الأكثر الموفى فقال لا يكلمها ولا يضاجعها، ويكون هذا القول كما يقول اهجره في الله، وهذا هو أصل مالك. قال القرطبي هذا قول حسن، فإن الزوجة إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذاك يشق عليها فترجع للصالح، وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها فيتبين النشوز من قبلها. يعني ما ذكر قولا آخر، هو مسألة أن الهجر إنما يكون في المضجع ليس أنه لا ينام على فراش واحد، لأن الله قال وهجرون في المضاجع ولم يقل عن المضاجع، فهو هنا الظاهر أنه إنما يكون الهجر في ماذا قال فلا ينام معها على فراش واحد تأديبا لا حتى تعود إلى رشدها. طيب هات ابن كثير، هل في قول الثاني ابن الجوزي؟ يعني ظاهر النص ويهجرون في المضاجع، في المضاجع أنه يهجرها في المضجع، بمعنى أنه يكون معها ولكن يوليها ظهره ولا يأتيها، فيكون في المضجع. نعم نعم اقرأ.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال الطبري: وحدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن داود عن إبراهيم قال: ما حكم من شيء فهو جائز، إن فرق بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائز، وإن فرق بتطليقة فهو جائز، وإن حكم عليه بهذا من ماله فهو جائز، فإن أصلح فهو جائز، وإن وضع من شيء فهو جائز.
نعم.
قال الطبري: وحدثنا المثنى قال حدثنا حبان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا أبو جعفر عن المغيرة عن إبراهيم في قوله: وإن خفتم شقاق بينهما.
المثنى هو ابن إبراهيم كما قال الشيخ أحمد شاكر، المثنى ابن إبراهيم يقول هذا يروى عن الطبري لكن يقول ما وجد له ترجمة، بخلاف ابن المثنى. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله هجرهن في المضاجع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجران هو ألا يجامعها.
نعم.
ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره.
تمام.
وكذا قال غير واحد. وزاد نعم. آخرون منهم السدي والضحاك.
يعني يكون مع الفراش ويعطيها ظهره ولا يجامعها، فيكون المراد هو ترك الجماع وهو معها على فراش، لأن هذا أوقع. نعم.
وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس: يعظها، فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو ألا يضاجعها. وقد قال أبو داود: حدثنا وروى بإسناده عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فهجرهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية ابن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قوله: واضربهن.
يبقى هو ذكر في المضاء عن إبراهيم وجماعة لا يضاجع. نعم. والأول هو الأوقع، لأنه الذي يظهر مع سياق القرآن، وهجرون في المضاجع، ولم يقل عن المضاجع، ففي المضاجع يكون معها على الفراش الواحد ولا يجامعها، فالقول بأنه لا يجامعها مع كونهم على فراش واحد هو الأقرب. نعم. نعم نعم نعم. نعم. فالأقرب من هذه الأقوال ترك الجماع. نعم.
قال وقال الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا حبان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا أبو جعفر عن المغيرة عن إبراهيم فقاله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها. قال: ما صنع الحكمان من شيء فهو جائز عليهما، إن طلق ثلاثا فهو جائز عليهما، وإن طلق واحدة أو طلق على جعل فهو جائز، وما صنع من ذا من شيء فهو جائز.
نعم. فقال: يرى إبراهيم رحمه الله أن الحكمين مطلق التصرف في الحكم بين الزوج والزوجة، فيحكمان بما شاء، سواء بالتفريق بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين أو بتطليقة واحدة، أو يحكمان على الزوج بجزاء من ماله، وكذا لهما أن يصلح بين الزوجين على جعل وغيره، ولهما أن يصنع أي شيء بين الزوجين. وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وشريح، وقول مالك والأوزاعي وإسحاق، وروي عن علي رضي الله عنه وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وروي عن مجاهد وأبي سلمة وطاووس. وقد ذكر ابن عربي كلاما طويلا في هذه الآية ورد على من زعم أن المخاطب به الزوجان وبين المراد به الحكمان، وقام دليل على الحكمان غير الزوجين. كذلك أورد رواية عن عثمان بن عفان كذا، وقد اعتبر القرطبي هذا القول أنه أرسل ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم يحكمان بين الزوجين، فكان لهما مطلق التصرف. وقد اعتبر القرطبي هذا القول صح الأقوال، لأن الآية نص في أنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان، فلهما مطلق التصرف سواء رأي أن يجمع بينهما أو يفرق. وخالف في ذلك جماعة منهم ابن عباس في رواية والحسن وابن زيد، فقالوا هما شاهدان يرفعان الأمر إلى السلطان ويشهدان بما ظهر لهم. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، والذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما حكمان لا شاهدان. نعم، وهذا هو الظاهر أن الحكمين لهما ذلك. لكن مسألة بقى أن الحكمين يطلقان إذا رأى الطلاق ثلاثا أو الطلاق مرتين يطلقان، هذا فيه نظر، لأن الحكمين ينضبطان بضابط الشرعي، وضابط الشرع ما هو؟ أن يكون الطلاق طلقة واحدة، أن يكون الطلاق واحدة، ما يكون ثلاثا ولا يكون اثنين، إنما يكون الطلاق طلقة واحدة. فلهما نعم حرية التصرف في ما يريان، لكن على أن يكون الطلاق واحدا واحدة. نعم لكثير ذكر شيء. نعم نعم هتكلم بكثير دايما اذا جينا الايه بهتم بكثير معك على طول. نعم نعم خلاص واضح الموضوع يعني واضح. نعم بالنسبة لأمرهما لأمرهما. نعم لكن ذكر مسألة الطلاق.
قال رحمه الله تعالى ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله تعالى إن الله
وعبد الله شيء شيء
قال ما ورد عنه في قوله تعالى وعبد الله ولا تشتكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والأخرج عبد الرزاق عن الثوري قال وقال أبو الهيثم عن إبراهيم هي المرأة.
نعم.
قال وقال الطبري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم
لعل يقصد والصاحب بالجنب قال هي المرأة. نعم
عن إبراهيم والصاحب بالجنب قال المرأة.
نعم.
قال قال الطبري قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال 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 الثوري قال أبو الهيثم عن إبراهيم هي المرأة.
نعم.
قال الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم مثله. قال الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو معوية عن محمد بن سوقة عن أبي الهيثم عن إبراهيم مثله. قال الطبري قال حدثني عمرو بن بيذق قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي الهيثم عن إبراهيم مثله.
نعم.
قال وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم تعليقا نحو ذلك.
نعم. وهذا المشهور أنه الزوجة. نعم. وقيل الرفيق في السفر. نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله تعالى إن الله كان عفوا غفورا. قال الطبري قال حدثنا ابن بشار قال أبو أحمد قال وحدثنا المثنى قال حدثنا أبو نعيم قال جميعا حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال إذا لم يجد طريقا إلا المسجد يمر فيه. قال الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا لم يكن له طريق غيره.
نعم.
قال الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم مثله. قال الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن شعبة عن حماد عن إبراهيم ولا جنبا إلا عابري سبيل قال لا يجتاز في المسجد إلا ألا يرد طريقا غيره.
نعم. وهذا أيضا هو المشهور في تفسير هذه الآية. والقول الثاني أنه المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. نعم.
قال
والأول وأشهر. نعم. نعم. نعم.
قال وخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم تعليقا نحو ذلك. قال الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو عن منصور عن إبراهيم وإن كنتم مرضى قال من القروح تكون في الذراعين.
نعم.
قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن عمرو عن منصور عن إبراهيم وإن كنتم مرضى قال القروح في الذراعين. قال وروي عن إبراهيم
يعني حيث النخعي أن هذا يضره الماء حيث أن هذا يضره الماء. نعم.
وروي عن إبراهيم النخعي تعليقا نحو ذلك.
نعم. والذي يظهر وعمومه المرض إذا كان يتأثر بالماء كأن يكون المرض سببا في إيجاد كأن يكون الماء سببا في إيجاد المرض أو في تأخر الشفاء فكل ذلك يبيح التيمم. نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله تعالى إن الله كان عفوا غفورا. قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا محل بن محرز عن إبراهيم قال اللمس من شهوة ينقض الوضوء.
نعم. هذا قول رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء وهو الصحيح حتى ولو وجد شهوة إلا إذا تحرك فأنزل إذا أنزل شيئا نقض وضوء وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس ويقبل ولا يتوضأ. نعم.
قال وروي عن إبراهيم النخعي تعليقا نحو ذلك. قال أخرج سعد بن منصور عن إبراهيم أنه كان يقرأ أو لمستم النساء يعني ما دون الجماع. قال الطبري وحدثنا المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم في دكان مسلم الأعور فقلت أرأيت إن لم تجد الماء وأنت جنب قال لا أصلي.
نعم. وهذا قول خطأ وإنما إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم والتيمم يكون من الحدث الأكبر والحدث الأصغر كذلك يكون من الحدث الأكبر ويكون من الحدث الأصغر كما دلت عليك الآية وكما دل عليك حديث عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما من ذهب إلى أن الجنب لا يتيمم كان هذا قول لعمر كان قول عمر رضي الله عنه وقول ابن مسعود والصحيح ماذا؟ والصحيح الذي تدل عليه أدلة القرآن والسنة أن الجنب يتيمم، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، يعني جمعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها،
والصحيح تفسير اللمس بالجماع، وهذا قول ابن عباس. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أزواج مطهرة، قال مطهرة من الحيض والبول والنخام والبزاق والمني والولد.
نعم.
قال
هذا يشمل الطهارة كلها. نعم، يعني من الحيض والبول والنخام والبزاق والمني والولد. نعم. نعم.
قال وروى ابن أبي حاتم عن النخعي تعليقا نحو ذلك.
طيب نقف عند يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.